الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عودة بفضل الله سبحانه وتعالى إلى برنامج إنما الأمم الأخلاق بعد توقف طوال شهر رمضان، وكنا نقدم برنامج اقتربت الساعة. أود بين يدي الكلام بإذن الله رب العالمين عن موضوع الحلقة أو موضوع الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين، والموضوع هو القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ بإذن الله تعالى بغزوة بدر. قبل أن نبدأ في الكلام، أقدم بين يدي الحلقة تحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى لأهل غزة جميعا، إلى رجالها ونسائها، أطفالها، شيوخها، عجائزها، إلى مساجدها، إلى مدارسها، إلى مبانيها، إلى أرضها، إلى كل ما يوجد في غزة، تحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يتقبل شهداءهم بإذن الله، وأن يشفي جرحاهم بإذن الله رب العالمين. وهم يعلمون قبل أن نعلم نحن، أو مثل ما نعلم، أو فوق علمنا، لأنهم يعاينون الواقع، يعاينون ويعيشون التجربة. فلا شك أن من عاين ليس كمثل من نقل إليه أو كمن سمع. يعلمون أن أقدار الله وأن سنن الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمضي، والله سبحانه وتعالى يمحص ويختبر ويبتلي ليميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فإن أصابكم قرح أو جرح فقد مس عدوكم قرح وجرح، إلا أن الفارق كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنكم ترجون من الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وفي غزوة أحد لما نادى أبو سفيان بأعلى صوته أعل هبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب أن يرد عليه ويقول بل الله أعلى وأجل، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. فتحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبكم قريبا بإذن الله رب العالمين. هذه هي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، أذكر بموضوع الحلقات أو في ماذا أتكلم لطول العهد بين المقدمة التي كانت في الحلقة الأولى وبين الحلقة الآن. فأنا ذكرت في المقدمة في الحلقة الأولى ماذا أعني بإنما الأمم الأخلاق، فأنا أتكلم عن الأخلاق بعمومها وأقسامها، على رأسها أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى تصديقا بما أمر ونهى وشرع سبحانه وتعالى، تطبيقا بعد التصديق الصبر على أقدار الله وعلى سنن الله سبحانه وتعالى. الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أيضا تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تطبيق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة النفس وعلى محبة أي أحد. ثم الأخلاق مع الناس في المعاملات بيننا وبين الناس. فموضوع الحلقات دائما يصب في هذه الركائز الثلاث: أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقنا مع الناس. الغزوات، العنوان الذي ذكرته القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سأركز على القيم الأخلاقية بالمفهوم الواسع الذي ذكرته، وأتوقف وأحلل بإذن الله رب العالمين. الغزوات من الأهمية بمكان، وقال أهل العلم فيها أقوالا تبين أهمية الغزوات. المغازي، كانوا يسمونها المغازي، جمع أيضا كالغزوات. يقول محمد بن شهاب الزهري يرحمه الله: إن علم المغازي أي الغزوات فيه خير الدنيا والآخرة. إن علم الغزوات أي تعلم علم الغزوات فيه خير الدنيا والآخرة. ويقول علي بن الحسين رضي الله عنه الملقب بزين العابدين، يقول: كنا نعلم المغازي أي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعلم المغازي كما نعلم الصور من القرآن لأهمية الغزوات. وكذلك يقول أيضا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان أبونا يعلمنا المغازي ويعدها علينا، يعني يعلمهم ولا يكتفي بذلك، وإنما يقول غزوة كذا غزوة كذا يختبرهم فيها، ويقول: يا بني إن هذه الغزوات شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. غزوات لها أهمية، وهناك كلام كثير لأهل العلم في ذلك. ولأهمية الغزوات بدأت الكتابة فيها مبكرا، وبدأ الاهتمام بها في التأليف مبكرا. فأول من كتب في الغزوات هو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الزبير. وعروة هو أحد الفقهاء السبعة، وهو من سادات التابعين، وتوفي في عام 93، عام 93 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يبين لنا أن الكتابة والاهتمام بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام بدأت مبكرة جدا. وتلميذه موسى ابن عقبة كتب أيضا في الغزوات، وقد امتدح الأئمة الكبار غزوات ومغازي موسى ابن عقبة. فالإمام مالك قال: هي أصح ما كتب في الغزوات بالطبع حتى عصره. وكذلك قال الإمام الشافعي يرحمه الله على أنها ليست طويلة إلا أنها صحيحة. وكذلك قال الإمام أحمد يرحمه الله عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. استمر هذا النفس في الاهتمام بالغزوات وبسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهر السير والغزوات من كتب في السيرة وفي المغازي في الغزوات هو ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق المتوفى في عام 151 هجرية، 151 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة ابن إسحاق أخذها ابن هشام ونقحها وزاد عليها واعترض على بعض أشياء فيها ونسبت إليه واشتهرت سيرة ابن هشام، وهي يعني من أشهر كتب السير والمغازي. واستمر هذا النفس في الكتابة إلى عصرنا الحاضر بفضل الله سبحانه وتعالى. كتابة في السير كالكتابة في التاريخ، فكتاب السير لا يكتفون على الصحيح فقط في الغالب، وإنما يجمعون بين كل المرويات التي تصل إليهم وتقع تحت أيديهم سواء ما صح منها أو لم يصح. يقول الحافظ العراقي في ألفيته عن المغازي والسير: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. هذا في ألفيته التي كتبها في المغازي والسير الحافظ العراقي: وليعلم الطالب أن السير فيها ما صح وما قد أنكر. وهو لا يقصد النكارة من ناحية الاصطلاح، لكن يقصد المقابل لما صح. كتاب السير والتاريخ كانوا يجمعون كل المرويات على قاعدة معروفة عند أهل هذا العلم، وهي قمش ثم فتش. قمش أي جمع كل ما يصل إليك ويقع تحت يديك، وبعد ذلك إن طال بك عمر فتش، وأيضا أي فتش ما وميز الصحيح من الضعيف، وأيضا على قاعدة من أسند فقد أحالك، أي من جاء لك بالسند فلان عن فلان عن فلان فقد أحالك للنظر في هذا السند. وهذه قواعد معروفة عند طلبة العلم، وإن يعني جهل بها الآن الكثير من الناس، لكن هذه قواعد معروفة. وليس أدل على أن الناس لا يعرفون هذه القواعد المقررة أننا نرى أنهم يأخذون من كتب التاريخ ويأخذون من كتب السير وينشرون ذلك دون النظر إلى القواعد المتفق عليها عند أهل العلم وعند أهل هذا الفن. أهمية السير كما ذكرنا والكتابة في السير ومنهج أهل السير أنهم يجمعون ما بين الصحيح وما بين الضعيف. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن إسحاق يرحمه الله أنها 25 غزوة، وذكر ابن سعد في الطبقات، وكذلك الحافظ العراقي في الألفية التي أشرنا إليها وفي شرحها عند المناوي أنها 27 غزوة. تبدأ بغزوة ودان. غزوة ودان هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، منها غزوات كبار: بدر وأحد والخندق والأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وتبوك. وفي هذه الغزوات نزل القرآن. ونحن بإذن الله رب العالمين سنتوقف عند الغزوات الكبرى، وسنبدأ بإذن ربنا سبحانه وتعالى بغزوة بدر التي تسمى غزوة بدر الكبرى. لماذا سميت بغزوة بدر الكبرى؟ تمييزا لها وتفريقا لها عن غزوة بدر الأولى التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام يتعقب أحد العرب الذين أغاروا على الأنعام في المدينة على الإبل وأغاروا عليها وساقوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من أغار عليها هو مكرز ابن جابر أو كرز ابن جابر أو على ما أتذكر. النبي عليه الصلاة والسلام تعقب هؤلاء لكنه ما وصل إلى بدر وكانوا قد أفلتوا وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وهو مكرز ابن جابر رضي الله عنه. فميزوا ما بين هذه الغزوة غزوة بدر الأولى وبين غزوة بدر الكبرى. بدر سميت باسم رجل من غفار، قبيلة مشهورة منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، باسم رجل من غفار حفر هذه البئر في هذا المكان فسميت باسمه بئر بدر أو مكان بدر. غزوة بدر كانت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في 17 من رمضان. بين يدي الغزوة لابد أن نرى الظروف والأحداث التي كانت قبل الغزوة، فنحن نعلم أنه خرج المسلمون الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومرضات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تركوا المال وتركوا الديار وتركوا مراتع الصبا وتركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. هاجر هؤلاء الصحابة الأوائل الأفزاز من مكة إلى المدينة، لكن قريشا لم تترك الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم في حالهم، فبدأت ترسل التهديد تلو التهديد، فأرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد ذلك، لكن لما أرسلت إليه قريش كان ما زال كافرا. ونحن نعلم أن أبي بن سلول كان اتفق الأنصار الأوس والخزرج على أن يجعلوه ملكا عليهم في أثناء هجرة أو قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد حروب استمرت ما بين الأوس والخزرج لسنوات طوال من حرب بعاث أكثر من 70 سنة. فلأول مرة يجتمع الأوس والخزرج واتفقوا على تعيين رجلا حاكما عليهم ملكا عليهم هو عبد الله بن أبي ابن سلول، فهو كان سيكون الملك المتوج، بل كان النساء في المدينة يثرب قبل أن يتغير اسمها كنا يجملن التاج الذي سيلبسه أبي ابن سلول في حفل تنصيبه ملكا على المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير ذلك، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن سلول لم ينسى يوما من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسببه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ منه الملك بعد أن كان الأنصار يستعدون أوس والخزرج لتنصيبه رئيسا عليهم، وما عاش بهذه الغصة ومات بها منافقا في الدرك الأسفل من النار، أضاع دنياه وأضاع آخرته بسبب حب المنصب وحب الجاه. أرسلت قريش إلى ابن سلول وهو لم يكن قد أعلن إسلامه تقية أي نفاقا، أعلن إسلام بعد ذلك وأبطن الكفر في قلبه. أرسلت قريش إليه أن أخرج إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، وإلا جئناكم فاستأصلنا شأفتكم وخربنا دياركم. جاء هذه الرسالة جاءت إلى أبي بن سلول الذي كان كافرا لم ينافق بعد، فجمع أبي بن سلول من هو على شاكلته ومن لم يسلم بعد، فجمع هؤلاء على اعتبار أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج المهاجرين الأوائل، ولم يكن العدد قد ازداد بعده إلى عدد كبير، يخرج هؤلاء إلى خارج المدينة تنفيذا لتهديد قريش ولرغبة ابن سلول وللكفار في يثرب وقتها على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بحكمته صلوات الله وسلامه عليه أن يتجنب هذه الخطة التي وضعت من أبي بن سلول اتفاقا مع قريش على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. من ذلك أيضا أن أبا جهل عليه لعنة الله قابل سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا السيد، فقابله وهو يطوف حول الكعبة ومعه أمية ابن خلف كافرا، فاعترضه وقال لولا أن أمية معك لا فعلت فيك ولا فعلت. فرد عليه سعد قال لو أنك منعتني من البيت أو أنك آذيتني فإنا أيضا سنؤذيكم في طريق التجارة الذي تمرون فيه على المدينة. فتوقف تهديد أبو جهل لسعد بن معاذ لما رد عليه سعد بن معاذ تهديده بتهديد أشد. ومن تهديدهم أيضا أنهم كانوا يرسلون إلى آحاد المهاجرين، لم يكتفوا بالإرسال إلى ابن سلول وإنما كانوا يرسلون كانوا إلى أحد المهاجرين، إننا سنأتي إليكم ونفعل فيكم ونفعل، ولا تحسبوا أنكم عندما خرجتم من مكة إلى المدينة أنكم قد أفلتتم، إننا سنأتي إليكم ولن نتوانى أو نتأخر عن الإتيان إليكم. فكان التهديد مستمرا في الحقيقة من قريش بصور شتى، معذرة، بصور شتى، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون السلاح في ليلهم ونهارهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت يحرسه أصحابه كما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره، أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام قدومه إلى المدينة فإنه سهر وقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فسمعنا خشخشة السلاح، خشخشة السلاح أي صوت السلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى فقال من؟ فقال الذي يحمل السلاح سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فكان سعد ابن أبي وقاص، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي في الحال عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بك يا سعد؟ قال يا رسول الله إني انتابني الخوف أو خفت أن يصيبك شيء، فقلت أو انتويت أن أحرسك الليلة أو كما قال سعد رضي الله عنه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبيتون في السلاح ويمشون بالسلاح خوفا من أن تأتيهم قريش فجأة، وكانوا يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أيضا في حديث أم عائشة أيضا عند الترمذي وغيره أنه حتى نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى على أصحابه أن يتركوا حراسته لأن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. إذن كان التهديد مستمرا من قريش، وأنا أريد أن تضع هذا السياق في النظر إلى غزوة بدر، هذا السياق في غاية الأهمية. التهديد مستمر من قريش للمهاجرين، حتى كان كما رأينا يبيتون في السلاح ويمشون في السلاح ويحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في المرحلة المكية في العهد المكي كان لم يأذن للمسلمين الصحابة الأوائل أن يردوا على الظلم أو أن يردوا الأذى بأذى، إنما كان الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا في العهد المكي معناها أنه من ظلم لا يرد الظلم، من أوذي في الله لا يرد على الأذى. فما رأينا في العهد المكي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثلا بقتل أبي جهل، وكان هذا من الممكن، أو قتل أمية، أو قتل فلان، أو قتل علان، وإنما تحملوا في العهد المكي حسبة لله سبحانه وتعالى. وصور الأذى في العهد المكي كثيرة ومتعددة جدا. على سبيل المثال من أجل التذكرة، أنهم كانوا يمسكون بمن آمن بالله رب سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويعذبونه في صحراء مكة، يعني يعرونه من ملابسه، يجردونه من ملابسه ويعذب. وأشهر من عذب بهذه الطريقة بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون الصخرة الكبيرة على صدره ويتركونه طوال النهار مجردا من ملابسه في صحراء مكة، وبلال لا يزيد على أن يقول كما هو معلوم أحد أحد. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على آل عمار ابن ياسر رضي الله عنهما فيراهم جميعا وهم يعذبون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خباب بن الأرت رضي الله عنه تعذبه سيدته وكان حدادا، حتى أنها كانت تكوي ظهره بسيوخ السياخ الحديد حتى تنطفئ النار من دهن ظهري، يعني ينزل الدهن من ظهري هو الذي يطفئ النار. وقد أرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثار هذه الحروق وهذه الحفر الحقيقة التي كانت في جسده. يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يرى خباب من الأذى والعذاب، ويجد النبي عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة له، فيقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فيصبره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. ففي العهد المكي الله سبحانه وتعالى لم يأذن للمسلمين في الرد على الأذى أو الرد على هذا الظلم الذي تعرضوا له. ثم أذن لهم الله سبحانه وتعالى في العهد المدني مرحلة الثانية من التضرد، من التضرج في القتال والجهاد في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يفهم من الآية أنه طالما أذن الله لهم أنه لم يكن مأذونا لهم قبل ذلك بمفهوم المخالفة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي فرض الله فيها الجهاد على المسلمين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هي مراحل. وانظر إلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم مع ربهم سبحانه وتعالى. لا تنسى أننا نتكلم عن من منظور أخلاقي في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم في التصديق وفي التطبيق سمعا وطاعة، وفي الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإنهم لما لم يأذن لهم ربنا سبحانه وتعالى في القتال في العهد المكي قالوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، وصبروا على الأذى، وصبروا على سنن الله سبحانه وتعالى، وصبروا على أقدار الله المؤلمة سبحانه وتعالى. فهذا من أخلاقهم وجميل أخلاقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. ثم لما أذن لهم في القتال فإنهم أيضا قالوا سمعنا وأطعنا. الذي يظلم أذن الله له سبحانه وتعالى أن يرد الظلم. ثم لما فرض الله عليهم القتال فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وباعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا. فانظر من زاوية أخلاقية ومن منظور أخلاقي إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإلى تفعيل الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى وجميل الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى. إذن الجهاد مر بمراحل كما رأينا هذه المراحل الثلاثة. في غزوة بدر الكبرى سبب الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان خرج على رأس قافلة كبيرة مهيبة فيها تتكون من 1000 بعير جمل ناقة، وفيها ما يربو من أموال قريش ما يربو على 50,000 دينار ذهبي، بضائع وأموال وغير ذلك. علم النبي عليه الصلاة والسلام بخروج هذه القافلة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه بالطبع، وأن حراسة هذه القافلة ليست بالقوية، إذ كان عدد الحراس لا يزيد عن 40. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقص عليهم خبر القافلة وقال لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلكموها، أي هذه القافلة. هل كما يقول بعض المستشرقين وبعض أذنابهم الذين لا يتمعنون ولا يدرسون ولا يبحثون ولا يسألون، إنما يأخذون ما تكلم به هؤلاء فقط، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليقطع الطريق وليسرق الأموال، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الصحابة خرجوا من أموالهم ومن ديارهم. وهناك نماذج كثيرة تدل على ذلك، منها ما ورد عن صهيب رضي الله عنه، وهو الذي يقص علينا القصة، وهي عند ابن حبان وفي مسند ابن حبان وفي مسند أحمد وغيرهما. والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا السند وأوحى السنه صحاه لغيره أوحى السنه في فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله وغير ذلك. صهيب يروي أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة فإن قريشا قطعت عليه الطريق وقالت: جئت إلينا بلا مال وتريد أن تخرج الآن بمالك، وكان قد جمع مالا كثيرا. فصهيب رضي الله عنه قايدهم وقال: إن تركت لكم كل مالي على أن أخرج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تتركوني؟ قالوا نعم، قالوا نعم، أترك المال وأخرج بنفسك. فصهيب رضي الله عنه ترك لهم كل ماله، ما جمع من مال، مقابل أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج، لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربح البيع يا صهيب، أو ربح البيع صهيب، ربح البيع. فصهيب ترك كل ماله لقريش. الصحابة الكبار تركوا أموالهم وديارهم، حتى أن أبا بكر كان في غزوة بدر ينادي على ابني: أين مالي يا خبيث، أين مالي يا خبيث. فتركوا الأموال والديار، والديار هذه أموال، وتركوا يعني كل ما يملكون في مكة، تركوا كل هذا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم، فمعنى أنهم يخرجون لأخذ هذه الأموال أنهم يستردون شيئا من حقوقهم المسلوبة، ليس قطعا للطريق وليست لصوصية كما يقول المستشرقون وأذنابهم، إنما هذا حق سلب منهم، حق سلب منهم. كل البيوت التي في مكة للمهاجرين أخذها كفار قريش، كم تساوي هذه البيوت، أخذوا كل ما يملك الصحابة الأوائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما سمعنا، ولم يعزم عليهم، يعني لم يأمر الصحابة بالخروج معه، لأنه كان لم يكن يعلم أن قريشا ستأتي للقتال، إنما هو خرج فقط من أجل القافلة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القافلة، فلما وصل إلى ذي العشيرة، اسم مكان، وجد القافلة قد غادرت هذا المكان من عدة أيام. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر عودة قافلة أبي سفيان في طريق العودة، ما هي تذهب من طريق المدينة وتعود أيضا من طريق المدينة. وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى اقترب موعد عودة القافلة، فأرسل اثنين من الصحابة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه، فأرسلهما ليتتبعا عودة قافلة أبي سفيان. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن القافلة في طريق العودة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه من خرج من الصحابة، وليس كلهم، لأنه كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد خرج في أول الأمر لقتال، إنما خرج من أجل القافلة فقط، وحراستها ليست كبيرة كما سمعنا، إنما فقط 40 من الحرس. النبي عليه الصلاة والسلام خرج، لكن أبو سفيان وكان ماهرا
ويعرف ضروب الصحراء وكان زكيا، فلما جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليتتبع القافلة وليقطع الطريق عليهم، يتتبع القافلة، فإن أبا سفيان أخذ يرسل العيون ليرى أين مكانهم أين مسيرهم حتى يستطيع أن يغير طريق العودة، حتى أنه كان يسير عند في الصحراوات في الطرق ويمسك البعر بعر النوق ويفته بيده حتى رأى آثار النوى، وكانت المدينة كانوا في المدينة يعلفون الجمال نوى، أن المدينة قوامها على التمر، فرأى آثار النوى في هذا البعر فعلم أن هذه النوق هي نوق الأنصار، نوق المدينة، نوق المسلمين، نوق المسلمين، عزيز الله الأنصار والمهاجرون، الأنصار والمهاجرون. فاستأجر رجلا من غفار هو ضمضم ابن عمر الغفاري وقال له سارع إلى قريش وأخبرهم أن القافلة سيهاجمها محمد صلى الله عليه وسلم. خرج ضمضم ابن عمرو الغفاري مسرعا بالطبع، فلما وصل إلى مشارف مكة جدع أنفه، أي قطع أنفه حتى تسيل الدماء على ملابسه، ومزق ملابسه وأخذ ينادي بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث، أدركوا أموالكم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيهاجم القافلة، الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة. قامت قريش عن بكرة أبيها، كيف هذا وصل الأمر بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقطع علينا طريق تجارتنا، هذا لا يصح ولا يجوز ولا يمكن. فالتمع الجميع السادات والأشراف والملأ على الخروج جميعا لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فخرج الأشراف كلهم إلا أبو لهب فإنه لم يخرج، عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج، وكان له دين على رجل فأرسل هذا الرجل بدلا عنه. خرج الأشراف والسادات والملأ كله خرج لقتال المسلمين، وارجع إلى ما ذكرنا من تهديدهم المتكرر، فجاءت بالنسبة إليهم الفرصة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فخرجوا جميعا. وكان قبل على فرعون هذه الأمة أبو جهل الله، فخرجوا ومعهم جيش يتكون من 1300 من الرجال المقاتلين، ومعهم الكثير من الخيول 100 فرس، ومعهم جمال نوق عددها كبير جدا، ومعهم 600 درع، ومعهم الكثير من السيوف، وجيش مجهز لقتال جماعة كما سنرى خرجت من أجل القافلة ولم تخرج في الأصل للقتال، فخرجوا جميعا من أجل قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يحسبون أنها ستكون الفاصلة وأنهم سيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة، وأنهم سيدخلون عليهم عقرى ديارهم في المدينة كما أرسلوا إليهم التهديد تلو التهديد. نتوقف على ذلك، على أن نستأنف إن شاء الله وقدر في في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.